السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
معذرة والله أحسنتم. في تتمة كلام السيد الماتن قدس الله نفسه الزكي عندما استدل على أن المالك مخير بين أن يدفع المزكى بين أن يأخذ المزكى ويطالب بالعرش وبين أن لا يأخذ المزكى ويطالب بتمام القيمة، استدل عليه بالدليل السابق الذي تقدمت مناقشته، وذكر في العبارة أنه عليه بناء العقلاء، كأنه استدلال ظاهرا استدلال للسيرة العقلائية على أن المالك في هذه الحالات له المطالبة بتمام القيمة ولا يلزم بأخذ العرش، له أن يطالب بتمام القيمة بعد إرجاع الحيوان المذكى لمن إلى المتلف ويطالب بتمام القيمة، له ذلك وعليه السيرة العقلائية. هاي السيرة العقلائية شماذا؟ مو كلش واضحة. أنا سيرة منعقدة على ماذا؟ على أن المالك في هذه الحالات له حق المطالبة بتمام القيمة بحيث يلزم المتلف بماذا؟ بأن يدفع تمام القيمة. مو واضح أنه كسيرة قائمة على هذا، مو واضح بناء على التحديد الذي تقدم، ماكو موجب لإلزامه بذلك لأنه لم يتلف تمام المنافع، لم يتلف الشيء بتمامه، هناك منافع مهمة باقية ولم يتلفها، لماذا يلزم بدفع؟ يعني ما يكون ضامنا لها، لماذا يلزم بدفع خسارتها وما يقابلها؟ مو خسارتها، ما هو لم يتلفها هي موجودة. إلزام المالك بدفع تمام القيمة مشكل، وجود سيرة عقلائية على ذلك مشكل، ويعني قد يكون مؤشر لعدم وجود سيرة هو أن هكذا يقال أن المعروف بينهم هو أنه ليس الحق له حق المطالبة المشهور، وهذا إلى القول الأول، هذا هو القول الأول أو القول الثاني، يعني عدم جواز مطالبة المالك بتمام شنو؟ تمام القيمة. قالوا له العرش، خلص له العرش، ليس له شيء آخر غير العرش، ما زاد على العرش. فالمشهور ذهب إلى ذلك أن له العرش وليس له المطالبة بتمام القيمة، فهذا مؤشر على أنه ماكو سيرة عقلائية منعقدة على ماذا؟ على أن له المطالبة بتمام القيمة بعد دفع الحيوان المذكى إلى المتلف. قد يقال، هذا في شيء جديد لعله أشرنا إليه سابقا، قد يقال بأنه يمكن أن نلتزم بجواز المطالبة بتمام القيمة في محل كلامنا، يعني في فرض ما إذا تلفت بعض المنافع، كما إحنا نشوف أنه في محل كلامنا تذكية الحيوان المأكول اللحم، هذا ليس إتلافا للحيوان بتمام منافعه وإنما إتلاف له ببعض منافعه. قد يقال لنا حتى فيما هذا الفرض مع فرض عدم تلف الحيوان بتمامه، يمكن أن يقال بأن المالك يحق له المطالبة بتمام القيمة بهذا الدليل، وهو أن التذكية لا إشكال أحدثت نقصا وعيبا في الحيوان، وبلا إشكال أحدثت عيبا ونقصا في الحيوان بلا إشكال، لأنها أحدثت عيبا ونقصا في الحيوان المملوك لهذا الشخص، إذن من حق المالك أن يطالب هذا المتلف أن يطالبه بأن يرجع إليه ماله كما كان في السابق، من حقه يطلب منه أن يأتي يرجع إليه المال الذي كان موجودا قبل التلف بنفسه أن يرجعه إليه، فلما كان هذا الإرجاع متعذر متعذر أن يرجعه إليه للحيوان كما كان في السابق يرجعه إليه يعني إليه حيا هذا متعذر فحينئذ يكون التالف ضامنا لهذا المال وحيث أن هذا المال من القيميات فيضمنه بماذا؟ بالقيمة فيضمنه بالقيمة هذا الدليل أكو إشارة إلى في المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان والفائدة هناك ذكر أشار إلى هذا الدليل وخل بأخ بعد فتأمل هذا الدليل في الحقيقة مردود ب بأنه لا دليل على أن المالك له حق المطالبة بإرجاع المال كما كان في السابق لأن ما دل على ضمان القيمة بالقيمة ضمان القيمة قيميات بالقيمة بالقيمة هذا مختص بما في حال مختص بحالة تلف القيمة إذا تلف القيمة حينئذ يكون الضمان بماذا؟ بقيمته وأما إذا لم يتلف القيمة كما هو المفروض في المقام هذا المدعى لم يتلف القيمة وإنما حدث فيه شيء نقص حدث فيه عيب هنا ليس له حق المطالبة وإنما له مطالبة بماذا؟ بالأرش له حق المطالبة بالأرش فقط وليس له حق المطالبة بالقيمة من هذه الجهة ذكر الفقهاء موجود هذا عند الرسائل العملية موجود ذكروا بأنه لو حدث في المغصوب نقص أو عيب من قبل ما نحن فيه حدث في المغصوب نقص أو عيب وجب على الغاصب الأرش قالوا وليس للمالك إلزامه بأخذ المغصوب ودفع تمام شنو قيمته يقدر يلزمه بذلك ليس من حقه أن يلزم الغاصب بماذا الذي أحدث في المغصوب عيبا ونقصا ليس من حق المالك أن يلزمه بماذا بأن يأخذ المغصوب يأخذ المغصوب ويدفع شنو تمام القيمة له حق إلزامه بالأرش فقط ما نحن فيه هو من هذا القبيل أن المالك في محل كلامنا عندما نفترض أن الـ أن الـ أن التذكية إيش افترضنا؟ قاعد نتكلم بناء على هذا أن التذكية لم تتلف جميع المنافع وإنما بقيت للحيوان منافع مهمة فإذا حدث في هذا المملوك نقص حدث فيه نقص هنا لا يكون لا يكون المتلف المذكي لا يكون ملزما بدفع شنو بدفع القيمة وإنما يكون من حق المالك مطالبته بالأرش فقط نعم في باب البيع في باب البيع عندما يشتري الشيء في باب البيع ويجد فيه شنو عيبا يثبت له خيار شنو خيار العيب هذا أدلة دلت عليه في ذاك المكان هذا مورد خاص بالمعاملة بالآب بالبيع والشراء فهو يكون مخير إذا وجد في ما اشتراه عيبا يكون مخير بين الفسخ مو فسخ المعاملة فيرجع هذا المعيب إلى 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 إلى, إلى بايعه ويسترجع شنو المسمى يسترجع الثمن المسمى إذا فسخ المعاملة كل شيء يرجع إلى صاحب الأرض وبين إمضاء المعاملة وأخذ هذا المعيب والمطالبة بماذا؟ بالأرش والمطالبة بالأرش فهناك ثبت الخيار في فسخ المعاملة واسترجاع الثمن المسمى ثبت له هذا بالأدلة الخاصة الموجودة في باب البيع، لكن هذا لا يمكن تطبيقه في محل الكلام. بل في محل الكلام ظاهرهم هو ماذا؟ هو أنه إحداث النقص في العين المملوكة للغير المصوبة وغير المصوبة، إحداث النقص في العين المملوكة للغير هذا ليس فيه إلا شنو؟ إلا العرش، وليس المالك لهم حق المطالبة بتمام القيمة وإلزام المكلف بدفع تمام القيمة. وإحنا قاعد نفترض في المقام هذا أنه هناك نقص في الحيوان فقط، مو تلف جميع الحيوان جميع المنافع، بل إذا قلنا بأنه تلفت جميع منافع مشاكل، حتى ذولاك ما يقولون تلفت جميع منافع، يقولون صارك التالف، لأن المنافع الباقية بحكم شنو؟ بحكم العدم، هيك قال فكالتالف. إذا فرضنا أنه تلفت جميع المنافع لا إشكال في أنه يكون ضامنا علما بالقيمة، لكن في هذه الحالة بعد ما في تخير كما أشرنا إليه، في هذه الحالة فيما لو تلفت جميع المنافع بالصدقة تلف الحيوان عليه، أن الحيوان تالف بتمام منافعه، حينئذ يكون ضامنا للقيمة بلا إشكال، لكنه ليس هناك خيار بين ماذا؟ بين دفع القيمة وبين شنو؟ دفع العرش، بل يتعين حينئذ دفع القيمة والمطالبة بالقيمة، لأن العرش إنما يلتزم به عندما يكون هناك نقص في الحيوان، نقص في الحيوان، نقص في المملوك للمالك، يحدث فيه نقصا يحدث فيه عيبا، هنا يجي العرش. ما لا أتلفه بتمامه هو يضمن القيمة حينئذ، وأدلة أن القيمة يضمن بالقيمة، القيمة يضمن بالقيمة، والمثل يضمن بالمثل، هاي ناظرة علما إلى تلف الشيء مو حدوث نقص فيه. زين، سنرجع للمتن. يقول: فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى، وأما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته، هذا بيناها بلا أشكال، إذا أتلفه بغير التذكية أتلفه بعد تلف الحيوان صار ميتة فيضمنه بماذا؟ بالقيمة. نعم، إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من أجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق، ذكرناها في الدرس السابق، وقلنا بأنه الظاهر أن الحكم في هذا هو تابع لما نختاره في المسألة السابقة، إن قلنا هناك بالتخيير هنا أيضا نقول بالتخيير، وإن منعنا التخيير هنا كما هو الصحيح هنا أيضا نمنع من ماذا؟ نمنع من التخيير. إن قلنا هناك بالتخيير هنا نقول بالتخيير، لأنه يعني نفس الملاك موجود، هو أن هذا حيوان أتلفه، يعني أتلفه بغير التذكية مو، لكن بقيت فيه أمور قابل الانتفاع بها، لأن الانتفاع بها ليس مشروطا بالطهارة والتذكية، إذا يمكن الانتفاع بهذه الأمور، إذا أمكن الانتفاع بهذه الأمور قالوا بأنه يتخير المالك في هذه الحالة بين أن يأخذ هذه الأمور إليه، الشعر والوبر وأمثاله يأخذه ويطالب بماذا؟ بالأرش، يعني التفاوت بين كونه حيا وبين كونه شنو؟ ميتا غير مذكى. ومن حق أيضا أن ماذا؟ أن يدفع هذه الأمور إلى المتلف ويطالب بتمام القيمة بنفس الترتيب السابق. هناك هناك مهجشان، هناك بالرغم من أنهم قالوا سيد المازن كان يقول بأن هذا بحكم التالف، مو بحكم التالف يقول، بالرغم من هذا قال هو مخير بين أن يأخذ هاي العين المذكات التي هي لا منافع لها أو لها منافع بحكم العدم، بين أن يأخذها ويطالب بتمام القيمة، وبين أن يأخذها ويطالب بالعرش، وبين أن لا يأخذها ويتركها للغاصب للتالف للمتلف يعني ويطالبه بتمام القيمة. هنا نفس الشيء، وبناء على ما ذكرناه من أنه ليس له التخيير وإنما له حق المطالب بالعرش، في المقام أيضا نلتزم بذلك ونقول له حق المطالب بماذا؟ بالعرش، يعني التفاوت بين ماذا؟ بين قيمة الحيوان وهو صحيح كل شيء ما به، وبين قيمته الآن. وقد قلنا في المثال السابق ذكرنا بأن قيمته الآن هو رب 100 دينار باعتبار الشعر والوبر والصوف والكذا، هاي فرضا 100 دينار، بينما كان قيمته وهو حي 1000 دينار، فالتفاوت بينهما يكون 900 دينار، فعليه أن يدفع مقدار هذا التفاوت علما إلى المالك. زين. قال وإذا جنى عليه بغير إتلاف، هذا فرض آخر، إذا جنى على الحيوان بغير إتلاف، الفرض السابق كان جنى عليه بإتلاف إما بالتذكية وإما بغير التذكية لكن أتلفه، الآن لا نفترض أنه جنى عليه بغير إتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعين. هذا واضح في الحقيقة، ما يحتاج إلى شيء، باعتبار أنه مو فقط الحيوان مضمون، أجزاء الحيوان أيضا ماذا؟ مضمون، أجزاء الحيوان أيضا مضمون، باعتبار أن قاعدة الإتلاف لا تختص بماذا؟ بإتلاف الحيوان بتمام، لا، إتلاف عضو من أعضاء الحيوان أيضا يكون مضمون. من أتلف مال مال بالنتيجة، أتلف مال غيره فهو له شنو؟ ضامن. فالحيوان وأعضاء الحيوان وأجزاء الحيوان كلها مضمونة، وقاعدة الإتلاف تسري في الجميع وتدل على ضمانها بماذا؟ بالآرش، يكون تكون مضمونة بالآرش كما ذكر السيد الماتن، قاعدة العامة هي. نعم، إذا ورد دليل يقول بأنه أفرض أن في يد الحيوان كذا مقدار من الدنانير، هذه مسألة أخرى نتقيد بالرواية إذا كانت تامة، لكن عندما لا تكون هناك رواية نقول بأنها تكون مضمونة بماذا؟ بالآرش، لقاعدة الإتلاف الدالة على أنه هذا يضمنها، وإنما يكون الضمان بماذا؟ بالآرش، يعني بقيمة ما أكلفه، عبارة أخرى أن يكون يضمنها بماذا؟ بقيمة ما أكلفه. شلون تحسب هاي قيمة؟ قيمة اليد عندما يكسرها شلون تحسب؟ تحسب بهذا الطريقة، بأنه يأخذ التفاوت بين كون الحيوان غير معيب يعني ليست مكسورة يده، وبين أن يكون حيوانا مكسور شنو؟ يده. هذا التفاوت هو قيمة في حقيقة قيمة ما أتلفه من ذلك العضو، فيكون ضامنا له بالآرش. قال نعم، بعد أن ذكر هذا نعم وكأنه استدراك عما تقدم، نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع، فقأ عينها ذات القوائم الأربع، فعلى الجاني ربع ثمنها، فعلى الجاني شنو؟ مو العرش بعد، وشنو الفرق بين يكسر إيدها ويفقأ عينها؟ قاعدة العامة تقول أنه الأرش، لكن هذا يقول لا، فق عين إحدى القوائم الأربع هذا فيه ربع ثمنها، ومقتضى هاي العبارة أنه فيه ربع ثمنها سواء كانت مساوية للأرش أو شنو أو أكثر من الأرش أو أقل من الأرش، يعني هذا المقدار هو الذي يضمن ربع ثمن تلك الدابة والحيوان. وهذا واضح أنه يكون استثناء مما تقدم، لأن في السابق قال كل جوارح أو كل أعضاء أو كل كذا تكون مضمونة بيش بالعرش، فاستثنى من ذلك شنو؟ فقع العين، وأنه ليس فيها العرش وإنما فيها ربع ثمنها. هذه أكو روايات تدل عليه، رواياتها مو واحدة واثنين، وهي صحيحة السند تامة سندا، هي موجودة في الباب السابع والأربعين من ديات الأعضاء، هاي الروايات. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن أبي العباس، الرواية تامة سندا صحيحة. الحسين بن سعيد واضح، القاسم الواقع هنا هو مردد بين القاسم بن عروة وبين القاسم بن محمد الجوهري، وكل منهما ثقة، وإنما هو مردد بين هذين باعتبار أن الحسين بن سعيد يروي عنهما كثيرا، أم يروي عن القاسم بن محمد الجوهري أم يروي عن القاسم بن عروة، وكل منهما وثقناهما نحن، لا الغير أن وثقوا كلهم عبروا عن الرواية الصحيحة. عن أبان، أبان المقصود به أبان بن عثمان، المراد به هو أبان عثمان، استبعاد أن يكون المقصود به أبان بن تغلب، لأن يعني عادة أبان في العنوان الواحد يكون مشترك بين أبان بن تغلب وأبان بن عثمان، لكن في هذه الطبقة ظاهر أن المقصود به هو أبان بن عثمان. عن أبي العباس، أبي العباس هو الفضل بن عبد الملك البقباق الثقل المعروف، فرواية تامة سندا. قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقع عين دابة فعليه ربع ثمنها، صريح لأنه عليه ربع الثمن. الرواية الثانية أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن عمر بن أذينة، والسنة الصحيح، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال علي عليه السلام ذلك. الرواية الثالثة أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن عاصم عن محمد بن قيس، أيضا معتبر سندا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين. هذه أيضا رواية صريحة في أن الدية هي أن الواجب هو دفع ربع ثمنها. الحديث الرابع هذا حديث ضعيف بإسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام قضى في عين داب ربع الثمن. هذه هي الروايات، هذه الروايات فيها ثلاث رواية صحاح السند تامة سندا ودلالة أيضا تامة. ظاهر هذه الروايات كما أشرنا تعين الربع، تعين دفع ربع شنو؟ ربع الثمن، سواء زادت على الأرش أو نقصت عن الأرش. قالوا أن الشيخ وجماعة أفتوا بمضمون هذه الروايات، أفتوا بمضمون هذه الروايات، التزموا بأن فيها عين الدابة فيها ربع ثمنها، خلافا للمشهور على ما قيل، حيث ذهب المشهور إلى الالتزام بالعرش قالوا بأن المشهور التزم بالأرش حتى في عين الدابة، معناه أنه لم يعمل بهذه الروايات. قال في الجواهر: والمشهور إطلاق الأرش فيها وفي غيرها، فيها يعني في العين، المشهور إطلاق الأرش فيها في العين وفي غيرها من الأعضاء بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال لما سمعته من القاعدة التي تقتضي أن الضمان يكون بماذا؟ بالعرش، قاعدة الإتلاف. ثم قال قبل ذلك: كما أننا لا نعرف أحدا من المتأخرين عاملا بروايات الربع عدا المصنف في النافع، يقول فقط المحقق في النافع عمل بروايات الربع، وإلا غيره من المتأخرين لم أجد عاملا بروايات الربع. بعضهم احتمل أو حمل الروايات على صورة توافق الربع والأرش، ممكن أن نفترض بأن الأرش يساوي شنو؟ نفس مقدار ماذا؟ ربع الثمن، فحمل على هذه الصورة، وهذا حمل يعني بعيد هذه حالة نادرة أنه يوافق الأرش ماذا؟ قيمة ربع الثمن. الكلام في هذا أنه هل هناك شهرة حقيقية على أن الضمان يكون بالأرش لا بالربع، حتى يكون هذا موجب لطرح باب أنه هل هناك إعراض عن هذه الروايات أو لا يوجد إعراض عن هذه الروايات. إذا ثبت بأن المشهور واقعا هو لا يلتزم بالربع ويفتي بأن في عين الدابة هو العرش فقط، حينئذ يمكن أن يقال بأن المشهور أعرض عن هذه الروايات. لكن يبدو أن وجود شهر على ذلك مو واضح، وإن دعية السابق لما شخص الجواهر ذكرها بشكل صريح لكنه غير واضح، باعتبار أن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحقق في النافع كما هو الشيخ صاحب الجواهر أشار، هؤلاء ذهبوا إلى الربع، يعني عملوا بهذه الروايات، هذا معنى. ولشون مع أن القاعدة تقتضي الضمان بالأرش يفتون بالربع لابد عملا بهذه الروايات. الشيخ في المبسوط مو في النهاية ما التزم بماذا؟ ما التزم بالأرش، صحيح لم يلتزم بالربع لكنه لم يلتزم بالأرش، وإنما التزم بماذا؟ بأن فيها نصف الثمن، بأن في عين الدابة نصف ثمن الدابة قياسا لها بماذا؟ بالإنسان، لأن العين الواحدة في الإنسان فيها شنو؟ نصف الدية، نصف الدية، فكأنه قياسا على هذا اعتبر أن الدية هي قيمة الحيوان، فقال بأنه في عين الحيوان نصف الثمن التزم بهذا ولم يلتزم بالأرش. هذا أجيب شاهد على أنه يمكن الخدشة في كون المشهور ذهب المن إلى أن الواجب هو في المقام هو الأرش. نقل، هذا يحتاج هماد إلى مراجعة، لكن نقل من مصدر موثوق أن ابن الجنيد وابن البراج ويحيى ابن سعيد عملوا بهذه الروايات. هذا يخلينا نشكك في الحقيقة في وجود شهرة على ماذا؟ على الالتزام بالأرش، خصوصا إذا طرحنا هذا الاحتمال أنه من الممكن أنه هذا اللي قال بأن المشهور ذهب إلى الأرش تمسكا بإطلاق كلماتهم، يعني هم لم ينصوا، يعني على الأقل بعضهم لم ينص على أن في عين الدابة شنو؟ الأرش، وإنما قال أن العيب الذي يحدث في الدابة إذا أتلف عضو من أضاهي أو كذا بالإطلاق بالإطلاق فيها شنو؟ فيها العرش. لكن ممكن أن نفترض أن هذا الإطلاق هو يقيد بماذا؟ بهذه الروايات ويلتزم بأن في عين الدابة هو ربع الثمن. هذا المجموع يخلينا نشكك في وجود شهرة على هذا المطلب، وبالتالي لا موجب للالتزام بالإعراض وسقوط هذه الروايات عن الاعتبار، بل ينبغي العمل بهذه الروايات كما عليه السيد الماتن وغيره. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.